بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثني عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمي عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمة الله عليه: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. سبق أن مر في الباب الذي قبل هذا، وهو باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول حديث عنده في كتاب، أول حديث في مسند الإمام أحمد، أول حديث على الإطلاق في مسند الإمام أحمد، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا أو أنه قرأ هذه الآية وقال: إنكم يعني تتلون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. فبين في الحديث أن قوله عليكم أنفسكم بعد أن يؤدي الإنسان ما عليه وأن يبذل ما يستطيعه من النصح والبيان والأمر معروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، فإذا أدى ما عليه فإنه يكون عند ذلك عليه بالملازمة الحق والهدى بنفسه، ولا يضره بعد ذلك من ضل، لا يضره بعد ذلك من ضل، لأن الهداية بيد الله عز وجل، لكن الإنسان عليه أن يرشد وأن يبين وأن يأمر معروف وينهى عن منكر. وليس معنى ذلك، وليس معنى الآية أن الناس يتركون الأمر معروف والنهي عن المنكر ويسعون إلى نجاة أنفسهم وأنهم يعني لا يعنون بالآخرين، بل قوله عليكم أنفسكم لا يضر، هذا إذا أدوا ما عليهم، إذا قاموا بأداء ما عليهم من الدلالة والأوجاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، فعند ذلك عليهم أنفسهم يعني يلازمون تقوى الله ويلازمون الاستقامة على أمر الله، ولا يضرهم بعد ذلك يعني ضلال من ضل بعد حيث كانوا مهتدين، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم ذكر بعد هذا هذه الترجمة، وذكر فيها حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وفيه أنه قال أنه سئل أبو ثعلبة عن هذه الآية فقال للسائل: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمر معروف وتناهوا عن المنكر. يعني ليس معنى ذلك أنهم يتركون الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإنما يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ولكن الإنسان إذا أدى ما عليه ورأى أمورا منكرة وليس له سبيل ولا قدرة له على أن يغير ذلك المنكر، فإنه يشتغل بخاصة نفسه، يشتغل بخاصة نفسه، ويكون مثل ما قال يعني مثل ما جاء يعني في الحديث السابق، يعني إذا أدى الإنسان ما عليه فإنه لا يضل، لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى. ثم ذكر أن من ورائكم أيام الصبر، إنهم رأيكم أيام الصبر
الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر.
الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، يعني أن الإنسان أو أن الناس يكون هنا في ذلك الوقت أي أمور منكرة وأمور عصيبة، يعني يكون القابض على دينك القابض على الجمر من شدة يعني تمسكي به، وأنه يعني يصيبه الضرر ويحصل له ضرر من الناس لكونه متمسكا بالحق والهدى، فيكون الصبر على اتباع الحق وإلى على ملازمة السنة مثل القابض على الجمر. القابض على الجمر يعني يتألم من الجمر الذي في قبضته. فكذلك الرجل أو الإنسان الذي يوفقه الله عز وجل يعني في هذه الأيام التي هي أيام الصبر يكون على هذه الهيئة، ويكون كالذي يقضع على الجمر، يعني أنه يتمسك بدينه ولو حصل له ما حصل من الضرر. أيام الصبر القابض.
الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر. نعم. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله.
يعني في هذه الأيام التي فيها أيام الصبر الذي يعمل فيها والذي يلتزم بالحق والهدى فيها يكون له مثل أجر 50 ممن يعمل مثل عمله، أجر 50 ممن يعمل مثل عمله، لأن العمل يعني في حال الشدة وفي حال الأضرار، والتي يكون إنسان كالقبض على الجمر ليس كالعمل في حال الرخاء وفي حال السعة وفي حال يعني يعني عدم حصول الأضرار على الإنسان، وإنما الصبر في مثل هذه الأيام يكون صاحبه له من الأجر مثل أجور 50 يعني يعملون مثل عمله، يعني في غير ذلك الوقت الذي هو أيام الصبر. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال 50 منا أو منهم، قال بل منكم. ومن المعلوم أن 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 الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد، وهم أفضل هذه الأمة، والعمل الأعمال التي عملوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام والتي صحبوا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وعملوا معه وذبوا عنه وجاهدوا في سبيل الله عز وجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه لا يماثلها عمل. لكن الأعمال التي تحصل في حال الرخاء والتي لم تكن يعني مع الجهاد معه أو في الجهاد معه هذه هي التي يراد بها، لأن أجر الصحبة وأجر ما حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يماثله شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو عمل أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني ذهب كوم من الذهب يماثل جبل أحد يعمله من بعد الصحابة لا يماثل المد أو النصف المد الذي يكون من الصحابة، وهذا يبين لهم يبين لنا عظيم الأجر والثواب الذي يحصل لهم في صحبتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، وأنه لا يدانيهم أحد ولا يماثلهم أحد، وأن الصحبة التي حصلت لهم لا يقاربها أحد ولا يماثلها أحد. ولهذا اتفق أهل العلم على أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد يجيء بعدهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعجل الحديث.
عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني قال قلت كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سألت عنها خبيرا. سألت عنها خبيرا.
هذا الكلام يعني يقوله ليطمئن السائل وليثبته وأنه على علم بها وأن جوابه مبني على علم، ثم قال إنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم.
سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يداني لك به.
لا يداني لا استطعت لك به.
فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام.
يعني أن الإنسان يأمر معروف وينهى عن منكر ويحصل التآمر، وإذا حصلت هذه الأمور المنكرة وأن الإنسان لا قدرة له على تغيير المنكر بالأمور التي جاء فيها درجات تغيير المنكر، فإن عليه بخاصة نفسه، وأنه لا يضره بعد ذلك أمر الناس الذين يعني لم يستجيبوا له وليس عنده قدرة على على نفعهم وإخراجهم من الظلمات، لأنهم يعارضون ولأنهم يخالفون ولأنهم لا يستجيبون لما يؤمرون به. وهذا مثل ما تقدم في قوله في حديث في الآية، يعني يا أيها الذين آمنوا، في حديث أبي بكر أن الناس إذا أدوا ما عليهم فإنه لا يضرهم بعد ذلك. أما كونهم يتركون الأداء ولا يقومون بالواجب فلا شك أنهم مؤاخذون، وأما إذا أدوا ما عليهم ولم يستجب لهم فإنهم قاموا بالواجب والهداية بيد الله عز وجل، ولكنه مأجور على ما حصل منه من الدلالة سواء استجيب له أو لم يستجب له. نعم.
فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة.
عن صدقة بن خالد
وهو
الثقة خرج البخاري وابن داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عتبة بن أبي حكيم
وهو صدوق
كثيرا خرج البخاري في خلق أفعال العباد
كثير الخطأ
يخطئ كثيرا.
نعم.
خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمه عمرو بن جارية
وهو
مقبول.
نعم.
خرج البخاري في خلق أفعال العباد وابو داود والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي أمية الشعباني
وهو
مقبول. نعم. خرج البخاري في خلق أفعال العباد وابو داود والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي ثعلبة الخشني
جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث فيه هؤلاء الثلاثة المتكلم فيهم وآخره جاء يعني من طرق أخرى تشهد له وهي الصبر، ويعني أيضا ما جاء فيه من كون أنهم يتأمر معروف ويتناهون عن المنكر أيضا هذا مطابق لما يعني جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لا بد من الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنهم يعني وأنهم إذا لم يفعلوا يوشك أن يعمهم العذاب وأن يحصل لهم العذاب. فالآخره يعني وجد له شواهد، وأوله يعني من ناحية التعامل معروفة عن المنكر أيضا جاء ما يدل عليه، والأمور الأخرى التي جاءت يعني جاءت من هذا الطريق وفيها هؤلاء المتكلم فيهم. ومعلوم أن ما جاء في من آخره أنه لا يداني يعني له به، أنه معنى ذلك أنه أدم عليه لما رفعنا عن المنكر، وأنه حصل شيء لا يستطيع معه حصول التغيير لأنه لا قدرة له على ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله كيف متى نترك الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ متى نترك؟
قال نعم متى نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم.
متى نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في
كباركم,
والفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم في رذالتكم. هذا السؤال يعني متى يتركون الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. وهذا الحديث يعني بهذا اللفظ لفظه منكر, لأنه كيف يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا يترك الأمر المعروف إلا مع عدم القدرة. وأما مع القدرة وكل إنسان يستطيع أن يأمر فإن عليه أن يأمر. فالمتن فيه نكارة من جهة لأن الواجب هو الأمر المعروف مع هذه الأمور كلها, إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فلا أقل من الإنكار بالقلب, كما في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما إذا كان الإنسان قادرا على الإنكار باللسان فإن عليه أن يفعل ذلك, وإذا كان لم يستطع فلا أقل من أن ينكر بقلبه وأن يتأثر قلبه وأن يتأثر وأن يظهر على وجهه التأثر بسبب التأثر الذي حصل في القلب. وأما أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر نهائيا فإنه لا يترك إلا مع عدم القدرة. فقوله إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في ذلكم فلا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالمثل فيه نكارة. وقيل إن في إسناده أيضا مكحول وهو مرسل, ولكنه جاء يعني عن بعض العلماء أنه قد سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, لكن المتن فيه النكارة الواضحة الجلية, وأن المعروف والنهي عن المنكر لا يترك إلا مع إذا لم يقدر الإنسان عليه.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي
هو
صدوق له ابن ماجه عن زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي
وهو
ثقه له ابو داود النسائي بن ماجه عن الهيثم بن حميد
وهو
صدوق له اصحاب السنن عن ابي معيد حفص بن غيلان الرعيني
وهو
صدوق له النسائي بن ماجه عن مكحول
وهو
ثقه له البخاري في القراءه ومسلم واصحاب السنن عن انس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاه والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه.
قال
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه.
أورده الترمذي بن ماجه رحمه الله تحت هذا الباب فليه عليكم أنفسكم, يعني ويظهر أن المراد منه أن الإنسان عندما يعني لا يستجاب له وأنه يحصل له ضررا يعني لا يطيقه بسبب أمره المعروف والنهي عن المنكر وأنه يحصل له إذلال نفسه فإنه لا ينبغي له أن يذل نفسه, لأنه إذا كان أدى ما عليه ورأى أنه لم يحصل من ورائه كذلك فائدة أو أنه حيل بينه وبين ذلك ولم يمكن من ذلك وأنه لو أقدم عليه لحصل له عذاب وحصل له إيذاء يعني يشق عليه فلا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه. ولكن يعني حيث تمكن من الأمر فإنه منكر يؤديه على الدرجات الثلاث التي جاءت, وحيث لا يتمكن من ذلك وأنه يحال بينه وبين ذلك فإنه وأنه يترتب على أقدامه على الأمر والنهي الذي لا يكون ورائه فائدة إلا أن يؤذى وأن يعذب ويحصل له العذاب فعند ذلك لا ينبغي له أن يذل نفسه. والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ولكن له شواهد يعني له ما يقويه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب من دار ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن عاصم
وهو
صدوق في حفظه شيء خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة
ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن علي بن زيد
وهو
ضعيف البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن وهو ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن جندب
بن عبد الله البجلي أخرج أصحاب الكتب.
عن حذيفة
رضي الله عنه وهو أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن الله يسأل العبد يوم القيامة عن كونه لم ينهى عن منكر فيقول أن قال
ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره.
نعم.
فإذا لقن الله عبدا حجته.
نعم.
قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس.
قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس يعني خفت من الناس، يعني هذا إذا كان الخوف الذي يترتب عليه إذلال له ويترتب عليه إيذاء له، وأما كونه يستطيع يعني ولو حصل شيء من المشقة التي لا يكون فيها إذلال فإن الإنسان عليه أن يأمر معروف وينهى عن المنكر. ذكر هذا الحديث وفيه أن الله يسأل عبده يوم القيامة يعني أنه لما رأى المنكر كيف لم يغيره، فقال فإذا لقنه حجته يعني وفق في الجواب يعني وكان ذلك في الدنيا يعني مطابقا لهذا الجواب قال رجوتك وفرقت من الناس. الفرق الخوف والوجل، الفرق هو الخوف، رجوت مغفرتك ورجوت رحمتك وخفت من الناس، وهذا مثل الحديث الذي قبله يعني إذا كان يعني ذلك يتعرض لإذلال نفسه وأنه يعرض من البلاء يعني ما لا يطيقه فإنه يكون بذلك معذورا، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذا الأمر وأن يتخاذل فيه وأن لا يكون له شأن فيه إلا إذا علم أنه لا يمكن من ذلك أو أنه لا يتمكن من ذلك، فعند ذلك يعني يكون معذورا. أما كونه لم يصل إلى هذه الغاية التي فيها يذل ويهان والتي يعاقب أو لا يمكن، فليس للإنسان أن يقصر في شأن الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة فجه النسائي في مسند علي بن ماجه.
عن محمد بن فضيل
وهو صدوق خرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
وهو
الأنصاري
ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة
وهو ثقة خرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن نهار العبدي
وهو
صدوق خرج النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب العقوبات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.
ثم ذكر باب العقوبات يعني عقوبات على الذنوب وعلى المعاصي ويعني وما جاء فيها من الوعيد. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن الله لا يملي للظالم يعني أنه عندما يحصل منه الظلم والله عز وجل لا يعاجله بالعقوبة وإنما يمهله ويمليه له بحيث يعني لا يعاجل بالعقوبة، فإن الله عز وجل عندما يأتي الوقت الذي شاء أن يعاقبه به يعاقبه ولا يعني ويكون ذلك الذي حصل استدراج يعني والذي حصل منه في الأول كونه يظلم ولم يعاقب استدراج له، فكونه يعني يستمر ويحصل منه الإيذاء والظلم للناس ويتكرر منه الظلم ويحصل منه الظلم والله تعالى لم يعاجله بالعقوبة، لا يعني ذلك يعني حصول السلامة له مطلقا، بل إن الله عز وجل قد ينزل أن الله ينزل به العقوبة بعد ذلك ولو بعد مدة، ويعني ولا يفلت من عذاب الله ومن عقوبة الله عز وجل. قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وعلي بن محمد عن أبي معاوية
محمد بن حازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي بردة
عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أي أبو قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم وقال خمس
يا معشر المهاجرين
يا معشر المهاجرين خمس
إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن
خمس إذا ابتليتم بهن يعني هذه الأمور الخمسة وأرجو
وأعوذ بالله أن تدركوهن
يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأمور إذا حصلت تحصل فيها هذه العقوبات المذكورة معها الأول
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت
لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في من قبلهم، معنى أن ذلك أنهم ابتلون بالأضرار العظيمة الخطيرة في أجسامهم من الطواعين والأمراض التي لم تحصل لأحد قبلهم، فيعني هذه هي العقوبة لمن لظهور الفاحشة وإعلانها. نعم. الثانية
ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم،
ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين يعني القحط والجد، يعني السنين التي يعني ليس فيها مطر ويكون فيها قحط ويكون فيها الجد بالسنين
وشدة المؤونة
يعني شدة الحاجة وقلة يعني قلة الطعام وقلة يعني ما يكون بأيديهم يعني بسبب يعني ما يحصل من الجذب وعدم حصول المطر. نعم. وجور السلطان عليهم الله يسلط عليهم الولاة. نعم.
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا.
والخصلة الثالثة أنهم يعني ما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، يعني أن الزكاة يعني عليهم أن يؤدوها وإذا بخلوا بها ولم يؤدوها فإن الله عز وجل يعاقبهم بأن يحبس عنهم المطر، وأن ما يحصل لهم من مطر فإنه بسبب البهائم التي ليس لها ذنوب والتي لم يحصل منها ذنوب، وإنما يعني العقوبة لهم لأنهم هم المكلفون الذين عليهم أن يؤدوا زكاة أموالهم، وأن ما يحصل لهم من مطر ويحصل لهم من غيث وهم على هذه الحال إنما هو من أجل البهائم التي لا ذنوب لها. نعم.
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم.
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إذا حصل منهم معاهدة ونقضوها فإن الله يسلط عليهم عدوا من سواهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، يعني ينقصهم ويحصل منه النقص لهم. نعم. فيأخذ يعني شيئا مما عندهم من المال. نعم. والخامسة
وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم.
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يعني معناه أنهم يعني لا يحكمون بكتاب الله وإنما يحكمون بغيره، وأنهم لم يحصل منهم التخير يعني اختيار يعني ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يجعل بأسهم بينهم بأن يحصل بينهم الافتراق والاختلاف والاقتتال وما إلى ذلك من الأضرار التي تحصل بسبب عدم التحاكم إلى ما أنزل الله عز وجل، واختيار وأن يختاروا لأنفسهم ما فيه الخير وما فيه السعادة وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها هدايتهم وفيها سعادتهم وفيها نجاتهم في الدنيا والآخرة.
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي
هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجة عن سليمان بن عبد الرحمن
وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب السنن عن ابن أبي مالك
وهو
ضعيف
خالد
ابن يزيد بن عبد الرحمن
خالد
بن يزيد بن عبد الرحمن
وهو ضعيف
أخرج ابن ماجة
عن أبيه وهو
صدوق ربما مواهيم أخرج أبو داود النسائي بن ماجة عن عطاء بن أبي رباح
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
عن عبد الله بن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادي له، والحديث في هذا الضعيف ولكنه متابع، وجد يعني له متابعات فهو يعني بها يصح. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير.
ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني يستحلونها ويسمونها بغير اسمها. ومن المعلوم أن الأسماء العبرة بالحقائق وليست بالأسماء، فالخمر إذا سميت عسلا هي خمر، والعسل إذا سمي خمرا هو عسل، والعبرة بالحقائق ليس بالأسماء، وهم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها حتى يهون ذلك وحتى يعني يسهل لهم يعني الوصول إلى ذلك لكون لأنهم يعرفون أن الخمر محرمة ولكنهم يتحيلون إلى أن يصلوا إليها بتسميتها بغير اسمها. نعم. يسمونها بغير اسمها
يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات،
يعني معناه أنهم يستعملون القينات المغنيات التي يعني يشربون الخمر ويسكرون وتعزف على رؤوسهم القينات المغنيات التي يغنينا يستعملن آلات الطرب، فيعني يكون جمع بين هذه المصائب يعني شرب الخمر ويعني وكذلك استعمال القينات المغنيات التي تعزف على رؤوسهم. نعم.
يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير،
وهذه هي العقوبة التي يجعلها الله لهؤلاء الناس أو لهذا النوع من الناس الذين قال أخبر عنهم أنه يحصل أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ويزف على رؤوسهم بالقينات يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم قرى له الخنازير. ذلك أن الله تعالى يعذبهم ويحصل لهم الخصف ويكون فيهم أو منهم القردة والخنازير. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
هو الأشج وهو
ثقة
أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. نعم.
عن معن بن عيسى
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام وخرج البخاري للقراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حاتم بن حريث
وهو
مقبول خرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن مالك بن أبي مريم
وهو
مقبول خرج أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري تربوا في صحبته
أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي مالك الأشعري
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
البخاري تعليقا ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض.
ثم ذكر هذا الحديث في تفسير يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون المقصود بتفسير باللاعنين قال دواب الأرض يعني أنها تلعنهم يعني يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض الدواب التي تمشي على الأرض يعني تلعنهم. والحديث هو من طريق ليث بن أبي سليم ويعني وهو ضعيف أو فيه ضعف.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق حديث حديثه
أبو داود بن ماجه
أبو داود بن ماجه. نعم.
عن عمار بن محمد
وهو
صدوق يخطئ صدوق.
نعم.
مسلم والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن ليث
ليث وهو
بن أبي سليم
وهو
صدوق اختلط ولم يتميز وترك صدوق.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن المنهال
المنهال بن عمرو وهو
صدوق ربما وهم خرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن زاذان
وهو
كندي صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
ثم ذكر هذا الحديث من أجل الجملة الأخيرة فيه يعني باب بالعقوبات يعني أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه يعني أن الذنب سبب في منع الرزق وعدم حصول الرزق وأن هذا عقوبة. وأوله لا يرد
قال لا يزيد في العمر إلا البر
لا يزيد في العمر إلا البر لا يزيد في العمر إلا البر. معلوم أن الأعمار أنها مقدرة وأنها محددة وأن لكل أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون فلا تقدم ولا تأخر في العمر في الأجل إذا جاء. لكن قد يجعل الله عز وجل يقدر مدة العمر ويقدر سببا لطول العمر يقدر العمر ويقدر سببا لطول العمر ويكون ذلك السبب هو البر أن الله عز وجل قدر أن هذا يكون عمره كذا وقدر أن يكون يحصل منه هذا السبب الذي يؤدي إليه وهو كونه بارا أو كونه يحصل منه البر فيكون الله عز وجل قدر السبب والمسبب وكل منهما مقدر وكل منهما بقدر الله بقضاء الله وقدره كما أن الأسباب المسببات لها أسباب تؤدي إليها فيكون من أسباب طول العمر حصول البر الذي يكون لهذا الذي طال عمره فيكون الله عز وجل قدر السبب والمسبب لا يزيد في العمر وليس معنى ذلك أن العمر يزاد وأن الذي في اللوح المحفوظ يزاد فهو إما أن يكون المقصود أن في اللوح المحفوظ تقدير السبب وتقدير المسبب وأنه قدر أن يكون عمره طويل وقدر سببا لذلك وهو بره، أو أن يعني هذه الزيادة وهذا التقدير بما يكون بأيدي الحفظة وبأيدي الملائكة، وأما في اللوح ما في اللوح المحفوظ فلا يقدم ولا يؤخر، ما في اللوح المحفوظ لا تقديم فيه ولا تأخير. نعم.
ولا يرد القدر إلا الدعاء.
ولا يرد القدر إلا الدعاء، يعني أن أسباب أن الدعاء من أعظم الأسباب التي يدفع فيها المكروه والتي يدفع فيها يعني الشيء المكروه، ولكن مثل ما تقدم في الحديث في الجملة التي قبلها ليس من ذلك أن الذي كتب في اللوح المحفوظ أنه يغير وأنه يعني يبدل، ما في اللوح المحفوظ لا يبدل، ولكن الله تعالى شاء أن يكون يعني يسلم إنسان من شر بسبب دعاء، قدر سلامته من شر بسبب دعاء. وإن الرجل لا يحرم الرزق
بالذنب يصيبه،
وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كلمة الرجل لا مفهوم لها لأن هذا الحكم للرجال والنساء، ولكن لكون الغالب الخطاب مع الرجال يأتي التنصيص على الرجال في الأحكام، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام كلها إلا ما جاء شيء مفصل بين الرجال والنساء وأن هذا يختص بالنساء وهذا يختص بالرجال، فعند ذلك يصار إلى التفريق. وعلى أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والحديث هذه الزيادة جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف، وأما ما كان قبلها فإنه جاء من طرق أخرى تقويه وتدل على ما دل عليه.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن عيسى
وهو
ثقة أصحاب الكتب،
نعم،
عن عبد الله بن أبي الجعد
وهو
مقبول وذو النسائي بن ماجه، عن ثوبان
رضي الله عنه أخرجه
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم، يأتي فيه هذا الرجل الذي فيه ضعف الذي هو مقبول، ولكن الجملة الأولى والثانية جاء يعني ما يشهد لها وما يدل عليها، فيكون الجملة الأخيرة اللي جاءت من هذا الطريق هي التي يكون فيها ضعف.
قال رحمه الله تعالى: باب الصبر على البلاء. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة.
ثم ذكر باب الصبر على البلاء. المؤمن يعني يدور بين الصبر والشكر، وهو في حال النعم يكون شاكرا، وفي حال المصائب والأضرار يكون صابرا، فيعني إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر، إن أعطي شكر وكان شاكر الله عز وجل نعمه، وإن ابتلي فإنه يصبر على ما يصيبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، كله له خير، إن أصابته ضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم ذكر هذا الحديث قال: أشد الناس،
قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟
قال سعد بن أبي وقاص: أي الناس أشد بلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأنبياء الذين هم خير الناس وهم أفضل الناس، يعني يبتلون ويحصل لهم الأضرار ولكنهم يصبرون. والرسول عليه الصلاة والسلام من أمثلة ذلك كونه عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل الله عز وجل، وكسرت رباعيته وشج وجهه وأوذي في سبيل الله عز وجل، فصبر عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الشريعة أداها في نصب وتعب وفي مشقة، ما أداها يعني في راحة وطمأنينة حتى يتخذ الناس القدوة منه عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل له أداء الشريعة إلا بالأداء وبالنصب وبالتعب، وصبر على ذلك حتى يعني تحقق ما أراد الله إرساله به من نصرة الدين وإظهار شريعته وإظهار دينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن غير الأنبياء يقتدي بهم إذا كان هذا حصل للأنبياء، ولهذا قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الله عز وجل قادر على أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده على الكفار بدون هذه المصائب وبدون هذا التعب، ولكنه يبتلي الناس، ولكن هذا من الابتلاء والاختبار الناس حتى يتبين من يصبر ومن لا يصبر. فأشد الناس الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل.
يبتلى العبد على حسب دينه،
يبتلى العبد على حسب دينه، على حسب دينه. فإذا كان في دينه صلبا يعني كان البلاء يعني أشد، ويكون بذلك الصبر والاحتساب، ويكون زيادة الأجر والثواب وحط الذنوب والخطايا، لأن الشوكة يشاكها الإنسان يعني يحط الله عز وجل بها يعني بصبره واحتسابه ما يعني شيء من ذنوبه التي يذنبها بسبب حصول الأذى له وصبره على الأذى. يبتلى الإنسان على
حسب دينه. نعم. فإن كان في دينه صلبا اشتد.
نعم.
بلاؤه.
نعم.
وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه.
نعم.
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة.
نعم. معناه أنه يخلص من الذنوب ويتخلص من الذنوب بسبب يعني هذه المصائب التي تحصل له، والذنوب والأضرار والأمراض التي تحصل له ويكون صابرا عليها، وتكون ذلك سببا في تكفير ذنوبه، وأنه يمشي على الأرض وليس يعني ولم يبق له ذنوب لأنها ذهبت بهذه هذه الآفات وهذه الأمراض وهذه المصائب التي حصلت له مع صبره عليها، فإنها تكفر ذنوبه ويتخلص من ذنوبه ويمشي على الأرض وليس يعني عليه خطيئة وليس عليه ذنب. نعم.
قال حدثنا يوسف بن حماد المعني،
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
ويحيى بن درست،
وهو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن حماد بن زيد،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم،
وهو بن بهدلة ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
نعم. عن مصعب بن سعد،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه سعد بن أبي وقاص،
عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وفي بعض النسخ يعني زيادة عن يعني خطأ عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص، وهي عن أبيه سعد بن أبي وقاص.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني من الحمى، يعني من شدة الحرارة، فيعني وضع يده عليه ومن وراء اللحاف وحس بالحرارة، يعني ليس مباشرة وإنما من فوق اللحاف، ومع ذلك الحرارة موجودة من فوق اللحاف. يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام حصل له المرض، حصلت له الأسقام، ويعني يكون ذلك زيادة في ثوابه وزيادة في أجوره عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس أجرا وأكثرهم أجورا، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على كل خير، فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. فكان يعني أصابه هذا المرض وأصابته هذه الحمى. نعم، قال في الجملة الأولى
يقول أبو سعيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر.
قال عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو سعيد: ما أشدها عليك؟ يعني أنه وجد حرارتها من فوق اللحاف، حرارة جسده من فوق اللحاف، قال: أجل، إنه يضعف لنا البلاء.
نعم،
يضعف لنا البلاء،
يضعف لنا
ويضعف البلاء ويضعف لنا الأجر.
نعم،
يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر، يعني أن هذه المرض وهذا الجهد الذي يحصل للأنبياء يعني زيادة في أجورهم، وكذلك أيضا يعني غيرهم كما مر بنا أن يعني يخرج، يعني يمشي على الأرض وليس له خطيئة، لأن هذه الأمراض التي حصلت له والمصائب التي حصلت له وصبر عليها تكون مكفرة للخطاياه. يضعف الأجر، يضعف لنا البلاء فيضعف الأجر. نعم، وش بعد؟
قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون.
نعم،
إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يجوبها.
يعني أن يبتلى بالفقر فيصبر على الفقر، لأن إذا كان حصل له غنى شكر وصرف المال في حله، وإذا كان فقيرا فإنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، يعني حتى أنه لا يحصل الإنسان للعباءة.
يجوبها. نعم، يقطعها. قال
يقطعها.
يجوبها، يقول شعيب: أن يقطع وسطها ويدخل رأسه فيه، وفي بعض النسخ يحويها، وفي بعضها يحوبها، وكلاهما تصحيح.
نعم،
وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء.
وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء، لأنه إذا أصابه البلاء ما يتضجر ولا يتألم، يعني يتضجر، يعني التألم يتألم يصيبه الألم، لكن كونه يتضجر يعني فكان أحدهم يفرح به لما يحصل له من الأجور وما يحصل له من الثواب وتحط الخطايا تكفير السيئات، يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم
بالرخاء.
بالرخاء، نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم،
هو دحيم، ثقة، رواه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن أبي فديك،
وهو مقبول صدوق أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن سعد،
وهو ثقة،
صدوق له أوهام،
أخرج له
قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن أسلم،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء بن يسار،
وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري،
وعطاء بن يسار هذا من التابعين، وفي التابعين كما ذكرته سابقا ثلاثة كلهم يقال له عطاء، وهم من ثقات التابعين، أخرج لهم أصحاب الكتب الستة: عطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يزيد الليثي، كلهم تابعيون يروون عن الصحابة، وقد خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء كأني أنظر إليه. يعني هذا يعني يدل على يعني كأنه يعني يشاهده الآن يعني يحكي وكأنني أراه الآن، لأن هذه العبارة تدل على تحققه وعلى حفظه وإتقانه للشيء الذي يحدث به وكأنه ينظر إليه، مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى عيسى بن مريم يعني وإلى موسى وإلى الذي يعني يخبر عن أخبار أنهم يعني كأني أنظر إليهم، يعني أنهم متحقق وكأنهم أمامه يعني يخبر عن مشاهدة وعن معاينة. قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يذكر ما جرى له من قومه من الإيذاء وقد ضربوه وشجوا رأسه وشجوا وجهه وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إيش اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟
نعم.
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقيل إن معنى ذلك أنهم إذا كانوا كفارا فإنها لا تطلب منهم لهم المغفرة، لا تطلب لهم المغفرة اللهم إلا إن كان يعني ذلك النبي لم يعني يعلم أو لم يبلغ أو لم يوحى إليه بعدم الاستغفار للكفار، مثل ما حصل لإبراهيم فإنه كان يعني دعا له أولا ولما علم أنه عدو الله تبرأ منه، لما علم أنه عدو الله تبرأ منه. وقيل إن المقصود بقول اغفر لقومي يعني هذا الفعل الذي فعلوه، لا يعني أنهم يعني يسلمون من الكفر وأن الله تعالى يغفر لهم الكفر، فإن الكفر لا يغفر كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة، وأما الشرك والكفر فهو الذنب الذي لا يغفر والذي لا بد من دخول صاحبه النار ولا بد من تخليده في النار إلى غير نهاية. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أصحاب كتب.
عن الشقيق.
شقيق بن سلمة وهو أبو وائل ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول نريد أمثلة على نقض عهد الله ورسوله، جاء الحديث خمس ومعشر المهاجرين.
ذاك الحديث الذي قال يعني فيه اللي قال لا تنزلهم على أنزلهم على عهدك، يعني الحديث بريدة، لأنهم إذا قال يعني وعاهدوا لكم عهد الله ولكم علي عهد الله يعني ثم نقض فإنه يكون بذلك. أما إذا كان عهدهم هو وليس فيه ذكر الله عز وجل فإن هذا هو الذي هو عهده وليس عهد الله. ولهذا يعني الإنسان يعني عندما يحصل في العهد لا يعني يذكر الله وعهد الله وإنما يذكر عهده هو، هذا هو الذي يعني لا يجوز نقضه، لكن أخف من كونه ينقض عهد الله الذي عاهدهم على علي عهد الله أو لكم علي عهد الله.
في هذا الحديث قال يا معشر المهاجرين، لما خص المهاجرين بالذكر دون الأنصار؟
يمكن كانوا موجودين معه، يمكن كانوا في حضرته ناس من المهاجرين فخاطبهم.
وجود هيئة الآن معروفة أنها المنكر في مثل هذه البلاد، هل تخفف الأمر بالنسبة لأفراد من رأى منكرا حيث أن الهيئة هي الجهة المسؤولة؟
المنكر كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني الهيئة المعروف في هذه البلاد هم نواب ولي الأمر وهم يستطيعون التغيير باليد، لأنهم نوابه. وأما غيرهم فإنه يملك تغيير باللسان، يعني إذا كان استطاع عنده قدرة، والإنسان يستطيع أن يأمر معروف وينهى عن المنكر، وليس هذا واجبا على الهيئة وحدها، وإنما هؤلاء مكلفون ومتفرغون ومتصدون لهذه المهمة. لكن من رأى منكرا، الرسول قال من رأى منكم، ما قال الهيئة، أما قال في القرآن ولتكن منكم أمة يدعون الخير، يعني هناك يعني فئة معينة تتولى هذا الأمر كما جاء في هذه الآية من سورة آل عمران، لكن لا يعني ذلك أنها هي الأمر منوط بها وغيرها معفى، بل الإنسان عليه أن يأمر فإنها عن منكر على حسب استطاعته، حيث ليس من أهل اليد فإنه يغير باللسان، وإذا لم يستطع اللسان يغير بالقلب، بمعنى أنه يتأثر قلبه ويظهر التأثر والتألم، يعني يظهر على قلبه على وجهه ما حصل في قلبه.